بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسل ثانية وثالثة كره. هنا قول المصنف: وإن استعمل، الضمير عائد إلى الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، في طهارة مستحبة، فإنه ذكر أن ما استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة من الوضوء، فإنه إذا انفصل عن محل العضو في الأرض أو انفصل في إناء فإنه لا يخرجه ذلك عن الطهورية، ولكنه يكره، أي أنه إذا وجد غيره من الماء فإنه يحسن أن يستعمل غيره وأن يتنزه عنها عن ذلك لاستعمال هذا الماء. ويفيد قوله هذا أن المستعمل في طهارة واجبة، أن استعماله في طهارة أي استعمال الماء الطاهر المطهر، أن استعماله في طهارة واجبة أنه يخرجه عن الطهورية، هذا هو المذهب. واختلف العلماء في هذا، أي في الماء المستعمل لرفع حدث، أي في طهارة واجبة كوضوء وغسل، غسل جنابة، هل يخرجه هذا عن الطهورية أو لا؟ فالمذهب أنه يخرجه عن الطهورية، وأنه يكون هذا الماء طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. والراجح من هذا أنه لا يخرج بذلك الاستعمال عن الطهورية، فإن المذهب عن الرواية عن الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض العلماء أنه يخرجه عن الطهورية، والراجح بأن هذا الماء لا يخرج عن الطهورية وإن كان مستعملا في هذه الطهارة الواجبة التي هي رفع الحدث أو الوضوء. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تبارك وتعالى: فإن لم تجدوا ماء، وهو يسمى ماء. ثم ما روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ثم توضأ عليه الصلاة والسلام فصب عليه من وضوئه، وهذا في البخاري، وذلك يدل على أن هذا الماء طاهر مطهر، وأنه لا يصب عليه إلا ما كان طاهرا. وبعض العلماء في هذا الماء المستعمل في الغسل الواجب وفي رفع الحدث الواجب يرى بأنه نجس، وهذا القول بعيد عن الأدلة، لا توافقه الأدلة على هذا. قال: وإن بلغ قلتين، وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور. هنا في مسألة يقول فيها الشوكاني رحمه الله بأنها من أضيق المسالك لا يهتدي إليها إلا الأفراد، وهي تحديد القليل من الماء وتحديد الكثير. هنا المصنف رحمه الله تعالى يعني يقول: وإن بلغ قلتين، أي إن بلغ الماء الطاهر المطهر قلتين وهو الكثير، حدد هنا الماء الكثير بالقلتين، وما دون ذلك هو القليل، ورتب على هذا أحكاما، منها أن الماء إذا كان قليلا على هذا وخالطته نجاسة فإنه على المذهب يكون نجسا إذا كان دون القلتين، سواء تغير أو لم يتغير، وإذا كان كثيرا وهو قلتان فأكثر فخالطته نجاسة غير بول الآدمي وعذرته فإنه يحمل الخبث ولا يكون نجسا، وإذا خالطته النجاسة من بول آدمي أو عذرته وهو كثير ويشق نزحه فلم يتغير فإنه لا يكون نجسا بذلك. وتحديد الماء القليل والماء الكثير اختلفت أقوال العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا، فقول المصنف هنا أن الماء الكثير هو الذي بلغ قلتين، هذا هو المذهب عند أحمد، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والكثير عند أبي حنيفة يقول بأن الكثير هو ما استعمله المكلف ظانا أن النجاسة قد استعملها باستعمال الماء، وعند محمد بن الحسن أن الكثير ما بلغ 10 في 10، وعند أبي يوسف أن الكثير هو ما إذا حرك طرف الماء لم يتحرك الطرف الآخر. وعلى كل حال المصنف هنا بنى كلامه في تحديد الماء الكثير من القليل على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه كثير من الأئمة، وهو ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لا ينجس. فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مياه الفلاه وما ينوبه من السباع، يعني ما يرتاده ويتردد عليه من السباع التي تأكل الميتة فتشرب منه، سألوه عن حكمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومعنى هذا لم يحمل الخبث أي أنه لا يحمل نجاسة ولا يتأثر بالنجاسة ولا تضره النجاسة. ثم إنه هنا حدده بالقلتين، قال هذا الحد هو الكثير، فإذا بلغ الماء الطاهر هذا المقدار فلا قطف نجاسة غير بول الآدم أو عذرته فلم تغيره فإنه لا يحمل الخبث، أي لا يكون هذا الماء نجسا. وهذا الحديث صححه كثير من المحدثين، وتكلم في إسناده ومتنه بعض أيضا المحدثين، حتى قال ابن عبد البر فيه بأنه غير ثابت، ولكن غير ابن عبد البر من يعتد بقوله صححه. والقلة هنا معناها هي الجرة الكبيرة، الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أي ترفع بالأيدي. والقلة قال ابن جريج كانت معلومة المقدار مشهورة عند العرب، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به ذكر سدرة المنتهى وقال: كأن ورقها آذان الفيلة وكأن نبقها قلال هجر، فكانت معلومة المقدار. قالوا وهجر هي قرية قريبة من المدينة أو هي في البحرين. وقال ابن جريج بأن القلة تسع قربتين وشيئا، أي مقدارها خمس قرب تقريبا. وذكروا في تحديد الموضع الذي يمكن أن يتسع للقلتين لماء القلتين، قالوا هو أن يكون في أرض مستوية، أن تكون ذراعا في ذراع، ذراع في ذراع طولا وعرضا، أي إذا حفرت هذه الأرض الصلبة المستوية بمقدار ذراع في ذراع طولا وعرضا في عمق ذراع، وصب الماء في هذا المكان، فإن هذا المقدار هو يساوي مقدار القلتين، أي يساوي مقدار ماء القلتين. وهنا حددها قال هما 500 رطل عراقي تقريبا، وبالمقدار المعروف اليوم حددها بعض المعاصرين، حددوا ذلك تقريبا ب270 لترا. والمسابح التي في الحمامات المعتادة هذه تسع أكثر من قلتين بهذا التحديد وبهذا المقدار. ففي هذا الوقت يحدد هذا المقدار ب270 لترا تقريبا، هذا هو المقدار. إذا كان الماء بهذه الصفة وبهذا القدر فإنه يطلق عليه أنه كثير بناء على هذا الحديث، وما دونه فهو القليل. بعد أن بين مقدار الماء القليل والماء الكثير بهذا المقدار الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر ما إذا وردت عليه النجاسة وخالطته النجاسة. قال إذا كان قلتين فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذر ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة وطهور. معنى أن النجاسة إما أن تكون بولا أو غائطا أو تكون غير ذلك كميتة مثلا. وفي هذا إذا كانت النجاسة التي وردت إليه وهي غير بول آدمي أو عذرته خالطت هذا الماء الذي بلغ قلتين فلم تغيره، لم تغير له طعما، ولم تغير له ريحا، ولم تغير له لونا، وهي غير بول آدمي وغير عذرة آدمي، قال هذا الماء طهور، يعني يبقى على الطهورية فيرفع الأحداث ويزيل الأخباث النجاسة، ولا يخرجه ذلك، أي ملاقات النجاسة له لا تخرجه عن الطهورية. النوع الثاني من النجاسة هي بول الآدمي أو عذرته، بول الآدمي أو عذرته. قال إذا خالطت الماء وهو كثير، إذا خالطته وكان مع هذا يشق نزحه، يعني يشق نزفه ويشق إخراجه من مكانه ونقله من مكانه، فإنه بهذه الحالة لا يغيره ذلك عن الطهورية، إذا خالطته نجاسة من بول آدمي أو عذرته ومع هذا يشق نزحه فلم تغيره أيضا، بشرط أيضا ألا تغيره. إذا كان بهذه الصفة ويشق نزحه، أي يشق نزفه من مكانه ويكلف ذلك، فإنه إن خالطته حتى البول، إن خالطه حتى البول أو العذرة من الآدمي، فإنه لا يخرجه ذلك عن الطهورية بل يبقى طاهرا. أما إذا كان بهذا المقدار قلتين أو كان يعني أكثر من قلتين ولكنه لا يشق نزحه، لا يشق نزحه أي لا يكلف نزفه وإخراجه من مكانه، فخالطه البول أو العذرة، فإنه يتنجس بهذا. هذا على المذهب، على المذهب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. وقد فرق هنا بين النجاسة من بول الآدم وعذرته مع النجاسات الأخرى، واستدل على هذا أو استدل للمذهب في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. فقاسوا هنا العذرة على البول، وقالوا بأن بوله في هذا الماء وإن كان بهذه الصفة وبهذا القدر فإنه ينجسه. هذا هو رأيه وهذا هو المذهب. وأما ما دون ذلك، ما دون القلتين على المذهب، فإنه يتغير بملاقاة النجاسة، سواء كانت غير بول آدم أو عذرته، ومن باب أولى ببول الآدم أو عذرته. هذا هو المذهب، وهذا هو أيضا مذهب الشافعية. وهذا الموضوع وهو تغير الماء، سواء كان كثيرا بهذا المقدار قلتين أو كان قليلا، عند مالك رحمه الله تعالى إذا كان الماء قد لاقته نجاسة فلم تغيره، سواء كان كثيرا أو كان الماء قليلا، فإنه يكون طاهرا، طاهرا مطهرا، سواء كان قليلا هذا الماء أو كان كثيرا. والدليل على ذلك، الدليل على هذا ما رواه أبو داود والترمذي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، قال: وهي بئر تلقى فيها الحيض، أي تلقى فيها، يلقى فيها اللباس التي اللباس الذي للنساء والذي يلاقي الحيض، ويلقى فيها النتن، تطرح فيها الكلاب والنجاسات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فجاء أيضا في بعض ألفاظ الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. وهذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة باتفاق المحدثين، هذه الزيادة ضعيفة لأنها من رواية رشدين بن سعد، وهذه الرواية لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المحدثين قالوا المعول في هذا في تغير الماء بالنجاسة هو قوله، هو الإجماع. فإذا تغير الماء لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يسلبه ذلك الطهورية ويكون نجسا بهذا التغير، فالمعول في هذا على الإجماع. فالشافعية والحنابلة في الماء الذي يكون بهذا المقدار إذا كان دون القلتين ولاقى النجاسة فإنه يكون نجسا، إذا لاقى النجاسة وهو بهذا المقدار دون القلتين فيكون نجسا، وإذا لاقى النجاسة كما ذكرنا وهو قلتين فأكثر، وهو غير بول آدم أو عذرته عند الحنابلة، إذا كان لاقى النجاسة وهو وهو قلتين فأكثر ولم تغيره فإنه يكون طاهرا مطهرا، ولكن إذا غيرته ولو كان قلتين فأكثر يكون إذا لاقها وهو بهذا المقدار وغيرته فإنه يكون نجسا لأنه تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وعند التحقيق نجد بأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا له منطوق ومفهوم. منطوقه أنه إذا بلغ الماء هذا المقدار فإنه يوافق قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا المنطوق، وهو أن هذا الحديث الذي فيه القلتان أنه يوافق غيره من الأحاديث في طهورية الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا، ولكن يخص ما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالإجماع على نجاسته بالتغير بالنجاسة. وأما إذا كان دون ذلك ولاقته النجاسة فإنه إذا لم يتغير فيبقى الحديث على عمومه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كان كثيرا. ومفهوم هذا الحديث وهو أن ما دون القلتين يتغير حكمه ويكون نجسا بملاقات النجاسة، هذا مفهوم الحديث، والمنطوق مقدم على المفهوم. ثم إن المفهوم أيضا يحمل على أنه قد يتغير ما دون القلتين وقد لا يتغير، قد يتغير بالنجاسة لضعف الماء وقلته عن دفعها، وقد لا يتغير فالمفهوم ليس مفهوما واحدا ولكن له مفهومان، أنه قد يتغير ما دون القلتين بملاقات النجاسة وقد لا يتغير. وحمل الحديث أو حمل مفهوم الحديث على أحد المفاهيم يتحقق العمل بمفهومه ويجمع بهذا بين الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الراجح من الأقوال بأن الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا لا يخرج عن الطهورية إلا إذا تغير بنجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه، لا يخرجه ذلك إلا إذا تغير بنجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه سواء كان قليلا أو كان كثيرا، عملا بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال ببعض الأحاديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا لا يفيد بأنه يتنجس بذلك، بل قد يحمل على معنى آخر وهو أنه بهذا يقذره على غيره ويفسده على غيره، فإنه بهذا العمل إذا رآه غيره أو علم به غيره فإنه يفسده عليه ويستقذره من يعلم أنه اغتسل فيه أو بال فيه أحد الناس. وأما الاستدلال أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وهذا حديث ثابت في الصحيحين، فهذا لا يدل على نجاسة هذا الماء الذي غمس فيه النائم يده، بل إن الأمر على الراجح من أقوال العلماء في هذا أن الأمر في هذا للندب والنهي في هذا للتنزيه، ولا يدل على أن الماء يتنجس بمجرد وضع يده فيه وهو قائم من نوم الليل. وبهذا الراجح من أقوال العلماء في تغير الطاهر بالنجاسة أو عدم تغير الطاهر المطهر بالنجاسة أنه إذا كان الماء تغير بنجاسة قليلا كان هذا الماء أو كثيرا فإنه يتنجس ولا يصح أن يستعمل، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة ولا خبثا. وإذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون طاهرا مطهرا سواء كان هذا الماء قليلا أو كان هذا الماء كثيرا. وحديث القلتين منطوقه يوافق الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومفهومه مفهومه أو أحد مفاهيمه كذلك يوافق هذا الحديث، وهو أنه قد يتغير وقد لا يتغير، فإن تغير فالإجماع قائم على أنه يتغير الحكم فيه من الطهورية إلى النجاسة إذا تغير أحد أوصافه ولو كان هذا الماء كثيرا. هذا الذي يظهر من هذه المسألة والله أعلم. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ما زال كلامه في احكام الماء المطهر الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ولا يرفع حدث رجل، الحدث هو معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصلاة ونحوها. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يعني ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره يسير أي قليل وهو دون القلتين خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. فلا بد من شروط ومن أشياء تتوافر في عدم رفع الماء الذي خلت به المرأة، وهو أن يكون الطهور يسير، فإذا كان كثيرا وهو القلتين فأكثر فلا يضر خلوتها به، وأن تخلو به أيضا كخلوة النكاح بحيث لا يشاهدها أحد. فإذا مثلا خلت بيسير فإنه لا يرفع الرجل به حدثه سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. وإذا لم تخلو بهذا الماء الطاهر بل شهدها أحد فإنه يرفع حدث الرجل. وأن تكون أيضا هذه امرأة بالغة، فلو كانت صغيرة أو غير مكلفة فإنه يختلف الحكم فيرفع الحدث. وأن يكون أن تكون الطهارة لطهارة كاملة، فلو كانت لتبرد أو طهارة مستحبة أو تنظف فإن هذا لا يضر، وأن تكون عن حدث فلو كان لتبرد كما ذكرنا لا يضر ذلك. وهذا المذهب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ولكن الراجح والصحيح أنه يصح أن يتطهر الرجل بهذا الماء الذي توضأت به هذه المرأة أو رفعت حدثها منه، لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة، ولا خلاف بين العلماء إذا اغترف الرجل والمرأة من إناء واحد في وقت واحد لا يضر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وبعض أزواجه من إناء حتى كانت تقول دع لي وهو يقول دعي لي. فإذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة وهو في صحيح مسلم، الجمع بين ذلك أن النهي من النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على التنزيه والتأدب والأفضل، فالأفضل أن الرجل لا يتوضأ بفضل طهور المرأة ولا يرفع حدثه بفضل طهورها، وأن يأخذ ماء آخر إذا توضأت به أو اغتسلت به وخلت به، فالأفضل له أنه يأخذ ماء آخر ويغتسل به أو يتوضأ به. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه اغتسل بفضل ميمونة فإنه يدل على الجواز، يدل على جواز ذلك، وأنه يرفع الحدث وأنه لا يضر. فالجمع بين هذه بين هذين الحديثين بهذا هو الذي جمع به بعض المحققين وهو الراجح إن شاء الله تعالى. بعد هذا انتقل إلى القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الذي تغير بطاهر، وهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. وبعض العلماء يقسم الماء قسمين فقط، قسم طاهر وقسم نجس. فالطاهر سواء كان مستعملا او كان غير مستعمل، ما دام انه لم يتغير بنجاسة فانه يرفع الحدث به ويكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. والقسم الثاني هو النجس، وقد مال الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض المحققين. والذين قسموا الماء الى ثلاثة اقسام قالوا اما ان يكون الماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره فذلك هو الطاهر الباقي على خلقته حقيقة او حكما، وهو ان يخلقه الله تبارك وتعالى بهذه الصفة، فان جاز شرب هذا الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره ولم يجز الوضوء به ولا رفع الحدث به، فإن جاز شربه فهو الطاهر غير المطهر، وإن لم يجز شربه فهو النجس. هذا تقسيم معروف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، والمسألة اصطلاحية، والراجح أن الماء سواء كان مستعملا أو كان قليلا أو كثيرا إذا لم يتغير بنجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون رافعا للأحداث ورافعا للأخباث. قال وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، يعني بطبخ طاهر، بطبخ يعني طبخ طاهر فيه أو ساقط فيه مما يغير طعمه أو لونه أو ريحه. والتراب، التراب إذا تغير به الماء فإنه لا يخرجه عن الطهورية، فلو وقع تراب في أو أضيف تراب إلى ماء مطهر هذا لا يدخل في تغير الماء بالطاهرات، فإن التراب أحد الطهورين ولا يأخذ حكم الماء الذي تغير بطاهرات أخرى غير الماء، غير لا يأخذ حكم الطاهرات الأخرى التي غيرت الماء غير هذا التراب. فالتراب تغير الماء به لا يخرجه عن الطهورية، لكن الماء إذا وصل إلى درجة من الكثافة بحيث لا يسيل على العضو فلا يجزئ أن يتوضأ به، لكن إذا وضع فيه تراب او مر على تراب وتغير لونه فانه يتوضأ به، لان الماء التراب طهور وهو احد الطهورين. فهذا الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ طاهر او ساقط فيه كالشاي مثلا او الملح المعدني، لان الملح المائي هذا لا يسلب الماء الطهورية، والملح المعدني فيه خلاف بين العلماء، والملح المعدني هو الذي يكون ملحا بخلقته ويكون كالاحجار او صفة بصفة الحجر، واما الملح المائي فهو الذي ينعقد بإسالة الماء على السباخ، فاذا انحسر منها الماء فانه ينعقد الملح بذلك، هذا يسمى ملحا مائيا. فاذا خلط بالماء او اضيف الى الماء فانه وان تغير فانه لا يضر ذلك ولا يسلبه الطهورية. والملح المعدني الذي يكون شبيها بالحجر في المذهب انه يسلبه الطهورية، والراجح بانه لا يسلبه الطهورية لانه في حكم الملح المائي. ان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه، كأن يتغير مثلا بكافور مسحوق او يتغير مثلا بقرنفل مسحوق او باحد المائعات الطاهرة، فانه بهذا لا يكون نجسا، بل يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. قال او رفع بقليله حدث، المراد بالقليل كما ذكرنا في المذهب هو ما دون القلتين، اذا رفع بقليله حدث، او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا يرى المصنف رحمه الله تعالى ان الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل بشرط ان يكون النوم ليلا فيخرج النوم نهارا، هذا على المذهب، ان هذا ناقض للوضوء، ان هذا النوم اذا كان ناقضا للوضوء وغمس فيه يد القائم من نوم الليل فانه يجعل هذا الماء مسلوب الطهورية ويكون طاهرا غير مطهر. والراجح في هذا ان الماء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، ان هذا امر للندب، والنهي عن غمس اليد في الاناء هذا النهي للتنزيه وللادب، وهو الراجح. وعلى المذهب إذا فعل ذلك وغمس يده فيه فإنه لا يتوضأ به بل يتيمم. إذا كان الماء بهذه الصفة وغمس يده فيه من نوم الليل فإنه لا يتوضأ به ولكنه يتيمم، لأن هذا الماء مسلوب الطهورية، هذا على المذهب. والراجح من هذا بأن هذا الماء أنه لا يسلب الطهورية لأنه ليس نجسا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأدب، ونهى عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد فيه من باب التنزيه، النهي للتنزيه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن أهل الحجاز كانت أرضهم حارة، وكانوا يقطعون الغائط والبول بالأحجار، فربما بقي في المحل أثر لذلك والحجاز حار، فإذا نام الإنسان قد تطوف يده فتلاقي شيئا من هذا. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن النائم والذي نام وقام من النوم أنه لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، من باب الطهارة ومن باب الأدب والندب، والنهي في هذا للتنزيه. فالذي يترجح من هذا أن هذا الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل أنه لا يكون نجسا، لأن اليد لم تتحقق فيها النجاسة، ولأن الماء أيضا معلوم طهارته. هذا الذي يترجح والله أعلم. قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. أو كان الضمير عائد إلى الماء الطهور، أو كان الطهور آخر غسلة، وآخر الغسلة معناها أنه قد زالت النجاسة قبل هذه الغسلة الأخيرة. آخر غسلة معنى ذلك أن النجاسة زالت قبل الغسلة الأخيرة، وأن هذه الغسلة الأخيرة قد صادفت هذا المحل وقد زالت منه النجاسة، لكن انفصالها من موضع النجاسة يجعل هذا الماء طاهرا غير مطهر. لكن لو كانت النجاسة ما زالت باقية في الموضع وانفصل الماء مختلطا بالنجاسة فإنه لا يزال الماء يكون لا يزال الماء نجسا، لكن لو انفصل عن محل النجاسة في آخر غسلة سالت النجاسة بها فإنه يكون طاهرا. هذا هو المذهب، ولكن كما ذكرنا الراجح بأن الماء ولو كان قليلا أو كثيرا إذا لم يتغير بنجاسة في طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يكون طاهرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومفهوم ومنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لا ينجسه شيء، وافق هذا. والمفهوم إذا عارض المنطوق يقدم المنطوق على المفهوم. قال: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. نقف على هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. قد يكون بعض الأسئلة عند الإخوان. يقول هنا: هل يجوز الوضوء بماء الصرف الصحي علما بأنه لا يصلح للشرب؟ يعني من السائل هذا؟ اي، هل يجوز الوضوء بماء الصرف الصحي؟ على كل حال هذا سنتعرض له ان شاء الله. كأنه يعني يقصد الماء الذي كرر، او الماء الذي مثلا عولج، ماء المجاري مثلا الذي عورج ونقي، ماء التنقية من النجاسات. هذا الحقيقة يأتي الكلام عليه في الماء النجس. إذا عولج أو ذهبت نجاسته بنفسه أو بإضافة طاهر مطهر إليه، أو ذهب ذلك بطول مدته، فالماء الذي مثلا في المجاري وكرر وذهبت منه النجاسة، ذهبت فلم يبقى فيه يعني نجاسة لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، فهذا ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر مطهر ولا يكون نجسا، لأنه قد تغير الأمر فيه، وقد عرض هذا على هيئة كبار العلماء وأصدروا فيه فتوى بهذا الحكم، وهو أنه يصح الوضوء به ورفع الأخباث والأنجاس ورفع الأحداث بهذا الماء. وكذلك المجمع الفقهي كذلك عرض عليه الأمر فأصدر الفتوى بهذا الحكم. لكن ما من باب التنزيه ومن باب الافضل انه اذا وجد غيره الا يستعمله. واما كذلك شربه فيجوز شربه الا اذا ثبت ان فيه مضرة صحية او انه يترتب عليه مضار صحية فهذا لا يشرب اذا ثبت ذلك، لا لنجاسته بل لضرره ولا يكون نجسا كالسموم. والله اعلم. قال هل يصح ان نتوضأ بالشاهي الذي نشربه؟ هذا اذا الشاهي الذي يطبخ ويعمل ليشرب هذا لا يصح الوضوء به ولا يكون ماء مطلقا، لان او ما يوضع فيه من بقايا الشاي، هذا التغير لا يضر ذلك، لا يضر ولا يخرج الماء عن الطهورية اذا لم يغلب عليه اسم الشاي، لا يضر هذا ولا يخرجه عن الطهورية. واما الشاي الذي يصنع ويطبخ لاجل ان يشرب فهذا لا يتوضأ به. لكن في مسألة النجاسات، مسألة النجاسات يأتي الكلام عليها، وهو هل ترفع النجاسات بالماء الطهور او لا يشترط ان ترفع بالماء الطهور. الراجح من هذا ان النجاسات تزال بالماء الطاهر المطهر وتزال بغير الماء الطاهر، تزال مثلا بالماء الورد وتزال بالماء المستعمل، وتزال بالبنزين مثلا، تزال بالبخار. فهذا هذه الإزالة الراجح أنها مجزئة، وأنها إذا أزيلت بهذا أن هذا لا يتعين أن تزال بالماء، لكن الماء لأنه سائل طاهر مطهر وهو الأكثر والأسهل في إزالة هذه النجاسات يزال بهذا الماء، لكن لو لم يوجد ماء أو أزيل بغيره فإن هذا جائز على الراجح من أقوال العلماء. يقول إيه؟ شوف. شكرا شيخ. شكرا. شو يقول؟
فضيلة الشيخ ذكرت مقال العلماء في تحديد القليل والكثير من الماء، فما هو الراجح؟
يقول ذكرنا القليل تحديد العلماء أقوال العلماء في تحديد القليل والكثير من الماء، ما هو الراجح؟ الراجح ما ذكرنا لكم، وهو أن الماء من حدده بقليل وكثير أن الكثير إذا لاقى النجاسة فإنه لا تضره إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، وإذا كان قليلا ولاقى النجاسة فإنها تضره ولو لم يتغير أحد أوصافه. هذا معنى تحديد القليل والكثير، لأنه يترتب على هذا أن الكثير لا تضره النجاسة إلا إذا غلبت على أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، والقليل تضره النجاسة ويكون نجسا ولو لم يتغير أحد أوصافه. والمذهب كما ذكرنا لكم هو أنه يفرق بين عذرة الإنسان وبوله، ف يجعل الكثير الذي لا يضره بول الآدمي أو عذرته ما شق نزحه، وما لم يشق نزحه فإنه يضر الماء حتى ولو بلغ الماء قلتين، ما دام أنه لا يشق نزحه فإنه بمجرد ملاقاته لبول الآدمي أو عذرته فإنه بهذا يضر الماء ويكون نجسا إذا لم يشق نزحه. ولا شك أن القلتين لا يشق نزحها، على المذهب لا يشق نزحه، فيكون الذي لاقاها او لاقى اكثر منها ولا يشق نزحه يكون نجسا ببول الآدمي او عذرته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا وعذرة الآدمي في حكم بوله. والراجح كما ذكرنا هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، بأن الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا إذا لم يتغير بالنجاسة، لم تظهر في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، فإنه يرفع الأحداث ويزيل الأخباث ويكون طاهرا مطهرا. هذا الذي يترجح والله أعلم، لقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. وسبب هذا القول أنهم قالوا إن بئر بضاعة يلقى فيها تلقى فيها الحيض، وهي ما تمسح به الحائض من اللباس الحيض، ويلقى فيها النتن والكلاب، فهذا الماء لا شك أنه بهذه الصفة قد ورده نجاسات، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأبو داود رحمه الله تعالى في سننه لما أورد هذا الحديث قال ذهبت إلى بئر بضاعة فألقيت عليها ردائي ثم سألت القيم عنها فقلت له هل هي على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم لم يغير منها شيء. فقلت له إذا زاد الماء فيها أين يصل؟ قال إلى العانة، وإذا نقص قال تحت العورة. وهذا بالنسبة لهذا الماء، بالنسبة لهذا ماء سهل أن ينزح وأن ينزف من مكانه وهو فوق القلتين، وهو على كل حال قليل بالنسبة إلى غيره. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام حكم عام، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذه الزيادة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الإجماع انعقد على أن الماء يتغير ولو كان كثيرا، يتغير إلى النجاسة إذا غلب أو إذا تغير بطعم أو لون أو ريح فإنه يكون نجسا، للإجماع الذي انعقد على ذلك ولو كان هذا الماء كثيرا. قال هنا صليت العشاء ثم السنة ثم الوتر ونمت واستيقظت بعد أذان الصبح الأول وقبل أذان الصبح الثاني سين، هل أصلي ركعة واحدة أجبر بها ركعة الوتر التي هي أول الليل، أم أصلي سنة الوضوء؟ ما هو أقل الوتر، ما هو أقل صلاة للوتر؟ هل هي ثلاث ركعات أم ركعة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. هو السائل، الأخ السائل يعني هو صلى قال ثم أوتر أول الليل واستيقظ من آخر الليل، يعني يقول هل يصلي ركعة واحدة يجبر بها ركعة الوتر، يعني أنه يريد أنه يجعل آخر صلاته بالليل وترا. الجواب على ذلك أنه إذا صلى الوتر آخر الأول الليل وقام آخر الليل فيصلي ما شاء الله له، يصلي ما شاء الله له من النوافل ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر مرة أخرى ولا يجبره بركعة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وإذا صلى وجبر الوتر الأول فإنه بهذا، فهناك فاصل بين الوتر الأول وبين الركعة الثانية ولو كان أوتر بعد هذه الصلاة، لأنه يصير ثلاثة أوتار في ليلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، فإذا أوتر في أول الليل فلا يوتر آخر الليل، بل يصلي ما شاء الله له. والنبي عليه الصلاة والسلام وصيته لأبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إيه؟ أوصاني خليل قال أن أوتر قبل أن أنام. ثم لا نشك في أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يقوم آخر الليل، يقوم من آخر الليل ويصلي ما شاء الله. قال ما هو أفضل صلاة الوتر، هي لي ثلاث ركعات أم ركعة واحدة؟ أفضل صلاة الوتر، أفضل صلاة للوتر هي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصلي 11 ركعة، هذا أفضل صفة للوتر، ويجوز له أن يصلي ثلاثا شفعا ووترا، وأن يصلي خمسا ركعتين وركعتين ووترا، أو أن يصلي أربعا وخمسا لا يسلم إلا في الخامسة، وأن يصلي سبعا ركعتين وركعتين وركعتين ووترا، وأن يصلي تسعا وإحدى عشرة، والأفضل هو إحدى عشرة التي ثبتت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الخط ما هو واضح. نعم اقرأ ذا شيء. نعم اقرأ.
إذا صلى في أثناء الصلاة رأى النجاسة في الثوب هل يتم الصلاة أو
يقطعها؟ إذا صلى ورأى في أثناء الصلاة النجاسة في الثوب هل يتم الصلاة يقطعه؟ يقطعها، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة، وهي طهارة البدن وطهارة الثوب والبقعة، فإذا رآها في أثناء الصلاة يقطع الصلاة، لكن لو صلى ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة فلا يعيد الصلاة، ولكن أيضا لو علم بالنجاسة ونسي أن يزيلها وصلى وما تذكر إلا بعد الصلاة فإنه في هذه الحالة أيضا يعيد الصلاة، يعني يغسل موضع النجاسة ويعيد الصلاة. قال يا شيخ نسيت شرابا لبسته، قال لبست شرابا ومسحت عليه أكثر من ثلاثة أيام وأنا مقيم جاهلا بالحكم، هل أقضي ما فاتني من الصلوات؟ نعم، لبسته ومسحت أكثر من ثلاثة أيام وأنت مقيم، المقيم له يوم وليلة، وأما المسافر له ثلاثة أيام، فإذا مسحت أكثر من يوم وليلة معناها أنك صليت على غير طهارة، فاقضي هذه الأوقات. هذا خارج عن
طيب شوف الدرس الآتي إن شاء الله. نعم
ما فهمت أو كان آخر